والصلاة والسلام على عبد الله. قال عبدك ووليك الصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة الطاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على ابنتها الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها، والصلاة والسلام على قطبي الرحمة والإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن حسن الهادي ومحمد بن الحسن العسكري الزكي ومحمد بن الحسن المهدي، وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفظه بملائكتك المقربين كما استخلفت الذين نسأل الذين من قبله وانصره نصرا عزيزا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم ألمم به شاعتنا واسعد به صدعنا وارزق به فتحنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة الفتن وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلبناها وعافية منك تلبسناها. أسعد الله، اتقوا الله وأصلحوا أنفسكم وأصلحوا أمركم، لأن الإصلاح هو الذي يقوم مسيرة الإنسان ويقوم مسيرة المجتمع ويقوم مسيرة الأمة. الإصلاح ليس دورة ظرفية أو حاجة وقتية، الإصلاح حركة دائمة مستمرة يحتاج إليها الإنسان والمجتمع والأمة، لأن الإنسان ليس بمعصوم، يخطئ ويزل ويغفل، فحتى لا تتراكم الأخطاء ولا يتضاعف الزلل لا بد من عملية الإصلاح دائما وأبدا. فاتقوا الله وأصلحوا، وليكن الإصلاح شعارا دائما وأبدا لكل عمل ومسير. لا بد أن نصلح أمرنا دائما وأبدا في جميع الأبعاد، إصلاح المستوى الذاتي إصلاح على مستوى المجتمع في جميع أبعاد المجتمع، إصلاح على مستوى الأمة في جميع أبعاد الأمة، إصلاح على مستوى الدولة في جميع أبعاد الدولة. لا يمكن لحركة أن تستقيم ولا لأمة أن تستمر في حضارتها، ولا لدولة تستمر في بقائها، ولا لمجتمع يدوم في تقدمه إلا بعملية الإصلاح. من دون الإصلاح تزداد الظلمات، تزداد الأخطاء، يزداد التخلف. فلا بد من عملية إصلاح، والإصلاح ليس شعارا يرفع فقط، إنما هو شعار لا بد من رفعه، وعمل لا بد من ممارسته. فاتقوا الله وأصلحوا، فإن الإصلاح هو صمام سلامة المسير. عملية الإصلاح لا بد أن نكرسها في ثقافتنا، في سلوكنا، في كل فكرة وحركة، لا بد أن تصطبق بالإصلاح. والإصلاح لا يتوقف على شيء، لا حدود له، لا يمتنع من شيء. الإصلاح من الداخل والإصلاح من الخارج. الإصلاح لا بد من ممارسته مهما كانت الظروف ومهما كانت الإمكانات ومهما كان الوضع، لا بد من ممارسة الإصلاح. الإنسان يصلح ذاته، كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، والتوبة لا تتم إلا بعملية الإصلاح وأصلح. لذلك القرآن يقول دائما وأبدا في كثير من آياته بعد التوبة وأصلح، بعد أن يتوب الإنسان ويعود ويستغفر ويعود إلى ربه، لا بد أن يقوم بإصلاح ما أفسد، لا بد أن يقوم بإصلاح ما كان خرابا بسببه. الإصلاح هو مسؤولية الجميع، مسؤولية الدولة، مسؤولية المحكوم، مسؤولية العالم، مسؤولية الأب، مسؤولية الزوج، مسؤولية الزوجة، مسؤولية الشباب، مسؤولية الجميع. كل لا بد أن يمارس دور الإصلاح. اتقوا الله وأصلحوا، فإن عملية الإصلاح هي التي تفتح أمامكم آفاق السعادة وآفاق التقدم والازدهار. لكن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق حقيقة إلا على قاعدة الحرية. من دون الحرية لا يمكن أن يتحقق الإصلاح. كل عملية إصلاح من دون حرية ما هي إلا ترقيع، ما هي إلا نفخ في الهواء. لا بد من قاعدة الحرية. الإصلاح قاعدته الحرية. الحرية هي التي تعطي المجال للتقدم، للنهضة، للازدهار، للبناء. أما الاستبداد هو سبب موت المجتمع، سبب تخلف المجتمع، سبب المشاكل، سبب الأزمات بسبب الاستبداد. الاستبداد هو سبب كل ضر وكل تخلف وكل أزمة وكل مشكلة. الاستبداد هو سبب الأزمات، سبب المشاكل في جميع المجالات، أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، أزمة اجتماعية. إذا أردت أن تبحث جذرها فجذرها الاستبداد، وإذا أردت أن تعرف الجذر علاجها فجذر علاجها الحرية. الحرية هي الجذر الذي يعالج ويبقى ويثبت لكل شجرة إصلاح. شجرة الإصلاح لا بد لها من جذور، جذرها الحرية وفرعها الفكر الثاني، هذا هو الإصلاح. لابد إذن أن يقوم الإصلاح على قاعدة الحرية. لابد من حرية شاملة في جميع الأبعاد حتى يتم عملية الإصلاح. أما كلمات الإصلاح كشعارات رنانة دون واقع، ككلمات تكتب دون أن تحفر على أرض الواقع مناطقها، لا يمكن أن تحصن الأمة، لا يمكن أن تتحصن الأمة من الفساد، من الكوبا، من كل شيء إلا بعملية الإصلاح. والإصلاح لا يمنعه شيء، لا بد من ممارسة الإصلاح، سواء طلب الإصلاح الخارج أو طلب الإصلاح الداخل. لا ريب في ضرورة الإصلاح، سواء أمريكا دعت إلى الإصلاح أو المجتمع دعا إلى الإصلاح أو الدولة أو السعود. الإصلاح لا بد منه. إن دعا الخارج، إن دعا المحتل، إن دعا المستكبر لعمل الإصلاح، هذه دعوة ليست مبرر لعدم ممارسة الإصلاح. خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين. نعم هم لا يريدون الإصلاح حقيقة، يريدون مصالحهم، لكن لا يمنع
أن يرفع شعار الإصلاح، رفعهم من شعار الإصلاح لا يمنعنا من أن نمارس الإصلاح ونقوم بعمل الإصلاح. لا بد إذن من أن نقوم بالإصلاح الحقيقي، والإصلاح الحقيقي يتكئ على قاعدة الحرية، والحرية في أبعاد متعددة، هناك مئات بل آلاف الحريات للإنسان في الشريعة الإسلامية. لا توجد شريعة أعطت بعضا للحرية مثل ما أعطى الإسلام. شعار الرسول ووظيفة الرسول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، تلك الأصول التي تستعبد الإنسان من ذاته بذاته، لا بد من اقتناعها. من ترك الشهوات كان حرا، هذه مهمة الرسالة، تحرير الإنسان من عبوديته لذاته، وتحرير الإنسان من كل القوى الخارجية. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، تلك الأغلال، الاستبداد الاجتماعي، الاستبداد السياسي، الاستبداد بجميع أشكاله، لا بد من اقتناعه حتى يتحرر الإنسان. هناك فرق بين حالة الاستبداد وحالة الحرية، نظام الاستبداد ونظام الحرية، نظام سياسي، نظام اجتماعي أو نظام ديني. النظام القائم على الاستبداد نظام مرفوض غير مشروع. النظام القائم على الحرية هو النظام الشرعي الوحيد، لا شرعية لأي نظام ولا شرعية لأي قانون يسلب الإنسان حريته. يقوم على الاستبداد سواء نظام اجتماعي سياسي ديني ثقافي بأي شكل من الأشكال، كل نظام كل قانون كل ممارسة تقوم على الاستبداد فهي غير مشروعة، وكل نظام يقوم على الحرية يكتسب الشرعية. فإذا لا بد من إرساء قاعدة الحرية في جميع الأبعاد، وهنا أنا أركز على مجموعة من الأبعاد الرئيسية في الحرية لا بد من تحقيقها على الواقع الخارجي إن أردنا إصلاحها. إن أريد الإصلاح ما استطعت، كما يقول الأنبياء إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، كما يقول إمام الحسين وكذلك أهل بيت النبوة، إن الإصلاح هو وسيلة وآلية لتحقيق الأهداف. الإصلاح إذن لا بد أن يتكى على الحرية، والحرية أنا سأذكر بعض مجالات الحرية الرئيسية، الحرية العقائدية والفكرية. هذا لا بد أن يكون الإنسان حرا فيما يعتقد، حينما يكون هناك الإرهاب في حرية الإنسان في عقيدته لا يتقدم هذا الإنسان ولا هذا المجتمع. الإسلام قام على قاعدة الحرية العقائد، مع أن كل الأديان باطلة في قبال الدين، إلا أن الإسلام فتح مجالا واسعا لحرية الإنسان واعتقاده. فمن شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر هو حر أن يؤمن أو يكفر، فمن يكفر لا إكراه في الدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام لها. فاذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذه حرية عقائدية، حرية الفكر. الإنسان حر فيما يعتقد، حر في تفكيره. أما حينما يسلب الإنسان حريته، أن تلاحظوا ديانات النصارى وديانات اليهود بقت في العالم الإسلامي تمارس حريتها العقائدية على امتداد 1400 عام، بقت تمارس حريتها، لم تجبر على الاعتقاد بالدين الإسلامي جبرا وإكراهاً أبدا. حرية عقائدية هذه أساس التقدم الإسلامي، أساس الحرية، أساس النهضة الإسلامية وبناء الحضارة هو حرية. حرية المعتقد، الإنسان لا بد أن يكون له حق في أن يعتقد ما يشاء وهو مسؤول عن اعتقاده. هناك فرق بين التنظير وبين التطبيق من ناحية نظرية ومن ناحية تشريعية نظرية. يطلب من الإنسان أن ينفرد في الدين الإسلامي في دين الحق، هذا تنظير، ادعو إلى سبيل ربك في عقاب كله، لكن من حيث الواقع العامل كل يختار ما يشاء. هذه نقطة مركزية في الإسلام، الإسلام قوانينه تشرع وتدعو الناس إلى الاختيار، ولكن كل إنسان مسؤول عن عقيدته، مسؤول عن اختياره، لكن يبقى له حق الاختيار، يختار حقا أو يختار باطلا. صريح القرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما هناك إجبار على الإيمان، الإنسان حر لو أعطي الإنسان حرية عقائدية لدفعت المناطق لقل الملحدون ولقلت المذاهب الباطلة. قلت المذاهب الباطلة لو أعطي الإنسان حرية في العقيدة وكانت الحرية على أساس الفرهاد وبرهان. قل هذا برهانكم هذا هو القرآن هذا الإنسان. قل هذه الدليل أدعو الله على بصيرتين أنا ومن اتبعني أنا على دين البرهان وأناقش الآخر. قل هذا برهانكم. أما حينما تريد أن تناقش إنسانا في عقيدته وأنت تهدد الاعتقاد تهدد الاتهامات والتزييفات إرهاب فكري هذا يمنع تقدم المجتمع يمنع تحرير المجتمع في تفكيره. يبقى المجتمع ميت يبقى المجتمع مسلوب العقل مسلوب الفكر. فهي اذا حرية الانسان له الحق ان يعتقد ما يشاء ان يعتقد باي فكرة ما شاء فليعتقد. الافكار مفتوحة حق وباطل يعتقد حرية كلها موجودة. اذا كانت هناك الاسلام هو الفكر الحق لا يخشى احد لا يخاف احد صاحب الحق صاحب الفكر الحق لا يخاف احدا ابدا. ولذلك يزداد كل هذه الدليل من جانب لانه على قيم ثابته ولنظر الى اخر قل هذا برهانكم. هذا هو هذه هي العقيده الاسلاميه الحقه. فبالتالي الانسان حر يختار ما يشاء من عقيده من مذهب. اما هذا لو عارف ان مذهبه باطل باطلا لكن الارهاب العام الفكري يمنعه من اختيار مذهب الحق يبقى معتقدا بالباطل خوفا وما شابه فتمنع مذاهب الحق. لذلك لابد ان تكون هناك حريه ان اصبح اذا قائما على اساس الحريه في المعتقد المذاهب والمذهب اي مذهب يعتقد يعتقد واللي يريد يجي يناقش هذا هو الطريق. قل هاتوا برهانكم هذا مذهب كذا وهذا مذهب كذا. ان القضيه قائمه على الدليل والبرهان. فإذا كانت الحركة الدينية قائمة على الدين والبرهان هنالك ينتصر الحق وهنالك أصحاب الحق لا يخافون مذاهب باطلة. لذلك لابد أن تكون أساس الحريات هي حرية الأخلاق أساس الحريات حرية المعتقد. فبالتالي صاحب المعتقد الحق لا يخاف أحدا. نحن أتباع مذهب أهل البيت وهو الحق لا نخاف أحدا ولا نحتاج إلى اعتراف من أحد. مذهب التشيع مذهب الحق بل هو الإسلام الحقيقي. ولذلك لا يتوقف على اعتراف بالأوراق أو اعتراف من أحد. مذهب التشيع يفرض نفسه لأنه فكر حق فكر قائم على الحرية قائم على الدليل والبرهان قائم على القيم تقام على إرهاب الآخر على تخويف الآخر. لم يقم مذهب التشيع على السلطة إنما قام على امتداد التاريخ على الحرية والقيم والبرهان. ما قام على أن تسلط تحميه أو تدافع عنه أو تهم مخالفيه أو ما شابه. مذهب التشيع قام على الحرية ولذلك يبقى ويتسع وينتشر ولا نحتاج إلى اعتراف من أحد. سيبقى التشيع هو المذهب الذي يزداد انتشارا ويزداد فرض واقع على الواقع. أفكاره قيمه مبادئه سلوكياته هي التي تمارس يمارسها المجتمعات مهما طلب المذهب. سيبقى المذهب قائما لأنه يملك الحرية والحق يملك القيم لا يعتمد على السلطة لا يعتمد على القوة لا يعتمد على الإرهاب يعتمد على الحرية يعتمد على الاختيار يعتمد على الدليل والبرهان. ولذلك سيبقى الفكر الشيعي فكرا حاكما على قلوب الناس مهما تغيرت الظروف وستبقى قيمه ومبادئه تنتشر ويعتقد بها عموم الناس مشيئا مشيئا. ولذلك لا نحتاج الى ان يعترف بنا اعترف بنا او لم يعترف بنا وجودنا قائم رغما عن كل من يريد ان يقف امام هذا او يطفئ نوره. ويعظ الله الا ان يتم نوره نور اهل البيت انه بالحريه قائم مو بالارهاب مو بالقوه. ولذلك اساس التقدم واساس البقاء هي الحريه. ولهذا بالحريه بقى المذهب التشيع مذهب اهل البيت مذهب التشيع بقي لان الانسان يختاره بارادته لا خوفا من ابائه ولا خوفا من السلطات ولا خوفا من احد. يختاره بحريته بقناعته لانه قائم على الدين والبرهان. هذا الامر الاول الحريه العقائديه والفكريه. بالفكر يتقدم المجتمع بنى افكار نظريات هو يؤمن فيها بالشيء والبر يعتقد. هذا الامر الحريه الثانيه الحريه السياسيه. لا بد أن تكون هناك حرية سياسية أن الإنسان حر في أن يكون حزبا، في أن يكون نقابة، في أن يشارك. لا بد أن تكون له حرية سياسية أن يختار من يشاء من يمثله. هذا الإسلام طبعا حرية سياسية. ما أجبر أحد، لم يجبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا على بيعته، باختيارهم يبايعون، باختيارهم يؤمنون بالإسلام والرسالة. فبالتالي الحرية السياسية اللي يريد يؤمن بالإمام أمير المؤمنين لم يجبر الناس على بيعته أو على قربانه أو مصابه. ما ظلوا شاركوا اللي عنده رأي عارض العارض موجود معارض في المساجد وكل مكان مفتوح. حرية
وحرية سياسية قائمة على نقطة مركزية وهو وجود الأحزاب.
حرية الأحزاب أن يكون هناك حرية في سياسية الأحزاب. الأحزاب هي الضمانة الأساسية للحرية السياسية، والأحزاب إنشاء الأحزاب هي الضمانة لمنع التنظيمات السرية. حينما يكون هناك كذب سياسي تنشأ التنظيمات السرية وتنشأ الأعمال التي تخلو بها. والسبب هو الاستبداد، السبب هو انعدام الحرية السياسية. لو كانت هناك حرية سياسية، حرية سياسية الأحزاب وإنشاء أحزاب، لما كان هناك داعي أن يعمل أحد تحت الأرض ومن وراء الستار. الحرية تفتح المجال أمام الناس أجمع. تفضل، هذا المجتمع يعرفه من يريد أن يقبل ومن يريد أن ينتمي ومن يريد أن يرفض. المجتمع يكون هو الحكم. تفضل ينتهي حجر. هذا الإسلام. الإسلام قام على إنسان الأحزاب، وموجود الآيات وموجود الروايات وموجود القصص، والواقع يشهد بوجود الأحزاب الإسلامية، الأحزاب القائمة على القيم. نعم، الأساس الحزبية من أجل الشيطان، لا من حزب الشيطان. نفس حزب الشيطان في نار جهنم. أما إذا كان حزب الله قيم قضية حزبية لله، لكن إنشاء الأحزاب هي التي تقوم في كثير من الأمور. يعني الإسلام مع الرغم من يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن مع ذلك يقول إذا كان جماعات هنا قائمة على القيم فلا بد أن المهاجرون والأنصار، حزب المهاجرين وحزب الأنصار، من المهاجرين والأنصار. هذه الآيات صريحة، وهذا في الواقع كان موجود. هذا أنشئ بعد الإسلام، هذا أنشئ بعد الإسلام. أيضا القرآن صريح يخاطب على أساس يا أيها الذين آمنوا، أو إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه أربع فئات، ثلاثة غير الإسلام. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلها أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعدد موجود، ما يلقي هذا. نعم، إذا كان هذا الحزب من أجل الشيطان بل من الشيطان، لابد أن تنصب الأحزاب على قيم السماء. حزب موجود، الرسول يمر على جماعة من الأنصار يترامون بالسهام، يقول أنا في الحزب الذي فيه ابن الأدرعي. جماعة أخرى، جماعة بني إسماعيل، يقول إحنا ما لهم الحزب الذي الرسول ينتظر لا يغلب. يقول الرسول أرموا أنا معكم، يرمي مع هذا الحزب ومع هذا الحزب. حزب موجود، أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرعي. هذا حزب، هذا حزب، ما قال جماعة ما يصير. هذا لابد مجموعة، لأن بالأحزاب يكون هناك التناقض. الأحزاب هي التي تكون الإرادة الاجتماعية والإرادة الجماهيرية، الأحزاب هي التي تراقب الحركة السياسية والإدارة وما شابه. الفساد الإداري عن طريق الأحزاب يقلق ويعالج وما شابه. فلابد أن تؤسس الأحزاب، حرية إنشاء الأحزاب هذه حرية سياسية. من النقاط المركزية في الحرية السياسية، إذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح فلا بد أن تكون هناك حرية سياسية، ومن الحرية السياسية لا بد أن تنشئ الأحزاب ويعطوا مجال لإنشاء الأحزاب. تنشئ الأحزاب حرية الإنسان، ينشئ حزب يريد ينتمي لها الجماعة، التشتت ليش تجبره على أن لا ينتمي مع أحد؟ ليش تجبره أن يعيش وحده أو يعيش فرد؟ الإنسان اجتماعي ويبحث عن من ينتمي إليه ويتوافق معه في أفكاره حتى يتعاونون في تحقيق الأهداف. فأحزاب قائمة وفي تنافس، وبذلك فليتنافس المتنافسون. هذه جماعة تنافس، هذه جماعة تنافس، وكان في الإسلام تقسم مجموعات حتى يكون هناك تنافس. إذن لا قد إن كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح لا قد من فتح المجال لإنشاء الأحزاب. الأحزاب هي ضمام الأمان لعدم انحراف السلطات السياسية. حينما تكون الأحزاب قائمة على القيم، قائمة على المبادئ، وإذا لابد أن نسعى لإنشاء الأحزاب. والتفكير الشيعي أيضا قائم على إنشاء الأحزاب. التفكير الشيعي قائم على تنشئة الأحزاب، ولكن بطرق متعددة. قضية المرجعية قضية أحزاب، قال يقلل هذا المرجع وذاك المرجع وهذا الثالث وهذا الرابع. هذه كل جماعة تتوافق وهي حزة من دون أن يسمى حزبا، بس الواقع هو حزب. ولذلك لا بد أن تمشي الأحزاب ولا بد أن تتداخل الأحزاب، مرجعيتين ثلاث أربع أتباع مرجعية أتباع مرجعيتين ينخرق مع بعضهم البعض يكون ائتلاف آخر ويكون حزب أقوى ويكون هناك تنافس. لا بد إذا من إنشاء الأحزاب، ولا بد أن نسعى لخلق أرضية من أجل إنشاء الأحزاب. لا بد أن تنشئ الأحزاب حتى تستمر عملية الإصلاح السياسي وتحقق ويتحقق الإصلاح السياسي حقيقة. لا بد من إنشاء الأحزاب. ما يمكن أن تكون هناك حرية سياسية حقيقية مع عدم سماح لإنشاء الأحزاب. أي حرية سياسية إذا؟ إذا الإنسان ممنوع أن ينتمي إلى جماعة يعتقد بها، لا بد إذن من إنشاء الأحزاب. هذا حرية. حرية الحرية الإعلامية، لا بد أن يكون هناك إعلام حر، أن تراقب أن تقول ما تشاء. الحرية الإعلامية هي التي توعي الناس، والحرية الإعلامية هي التي تكشف الملاعين، والحرية الإعلامية هي التي توجه الناس، والحرية الإعلامية هي التي تكون الرأي العام، والحرية الإعلامية هي التي تكون الرقابة على المسؤولين، والحرية الإعلامية هي التي تكون الرقابة على كل حزب وعلى كل حرية إعلامية. لا بد أن يكون أكو هناك حرية. أما يمنع أن تصدر مجلة، يمنع أن تصدر جريدة، يمنع أن تكون إذاعة، يمنع 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 ممنوعات. ليه؟ ليش إحنا هذه الممنوعات؟ في أي قانون إسلامي كلش ممنوعات؟ الأصل في الإسلام الحرية. الأصل في الإنسان أن يعبر عما يختلف في نفسه بحرية. نعم أن لا يكون عابدا، أن لا يقصد العبث، لا يقصد التقليد، لكن لا بد أن يعبر عما يعتقد عما يريد. فلا بد أن تكون هناك حرية إعلامية. هذه مقتطفة الأحزاب والحرية الإعلامية ركيزة الاستمرار في الإصلاح. يعني الإصلاح إذا أردنا حقيقة لا بد أن يتكئ على هاتين العتادتين، الأحزاب والإعلام. فإذا كان هناك حرية لإنشاء أحزاب وكانت هناك حرية للإعلام هنالك يتحقق الإصلاح. وطبعا هناك حريات أخرى من ضمن الحرية الاقتصادية الأساس، الإنسان حر في أن يتاجر، في أن يمارس الاقتصاد، أن ينشئ مؤسسة، أن يفتح محلا، أن يبادر تجاري، مجموعة كبيرة وهائلة في القضايا الاقتصادية. والإنسان حر في التعليم الاقتصادية الأساس، الإنسان حر في أن يتاجر، في أن يمارس الاقتصاد، أن ينشئ مؤسسة، أن يفتح محلا، أن يبادر التجاري، مجموعة كبيرة وهائلة في القضايا الاقتصادية. والإنسان حر في التعليم، يختار ما يشاء، أي تخصص يريد. ليش يمنع الإنسان؟ ليش يجبر؟ ليش يحرم من مواصلة دراسته وما شابه؟ الحرية، حرية التعليم أن يكون الإنسان حرا في اختياره في أي تخصص وفي أي مجال وإلى متى يواصل تعليمه وما شابه. أما حينما توضع العقبات تمنع من الإصلاح وتمنع من التقدم والنهضة. وكذلك الحرية الاجتماعية، الإنسان حر في قبل أمور الاجتماعية، أي ولد حر في بيت أبيه، الزوجة حرة في بيت زوجها، البنت حرة، وهكذا الحرية الاجتماعية في المجتمع في وسط المجتمع. أما حينما يكون هناك إرهاب فكري، إرهاب اجتماعي، إرهاب اقتصادي، إرهاب سياسي، إرهاب ما شابه من هذه الأمور، ماذا سيكون المجتمع؟ بمعنى هي ضعيف، خلاص منحاف، متخلف، محبط. إذن الإصلاح يتم عبر الحرية العقائدية والفكرية السياسية بما فيها من إنشاء أحزاب، الإعلامية، الاقتصادية، التعليمية، الاجتماعية، وبقية الحريات. وآلاف الحريات شرعها الإسلام، آلاف الحريات. الآن من إسلام الحرية لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا، الناس كلهم أحرار. يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. الحرية أصل، لا يجوز أن تمنع حرية الإنسان إلا بالدليل. الأصل في كل شيء هو الحرية، الأصل لكل ممارسة هي الحرية. المنع هو يحتاج إلى دليل، منع الإنسان من ممارسة من اعتقاد من شيء ما يحتاج إلى دليل قاطع وبرهان قاطع، وإلا يبقى الإنسان حرا. ولذلك تكون الآلاف من الأمور الإنسان حرا، الإنسان حر فيها. لذلك الإصلاح قائم على الحرية، ولا يمكن أن يتحقق الإصلاح من دون الحرية، وبالخصوص حرية المعتقد ورحمة الجساء، حرية الإعلام والأخبار. هاتان الركيزتان وتلك القاعدة. حرية العقيدة قاعدة للحرية، والإعلام وإنشاء الأحزاب وسيلتان وآليتان لتنمية الحرية وحق مصالح الحرية. نسأل الله أن يوفق مجتمعنا لأن يحظى وينعم بلباس الحرية، بنعمة الحرية في جميع المجالات، ولكن ذلك لا يتحقق إلا داعنا بالأمان. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من يسعى إلى الحرية سيجدها، ومن يتمناها لن يتذوق طعمها. فلا بد أن يسعى حتى نتذوق طعم الحرية، لا بد أن نسعى لتوسيع روحة الحرية، لترسيخ روح الحرية، وبالحرية نتقدم، والحرية أصل في الإسلام. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
والكرم والإهتمام. الحمد لله الذي أزاح العلل بالتكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف. الحمد لله الذي مكن أداء المأمور وسهل اجتناب وسهل سبيل اجتناب المقبول. الحمد لله الذي لم يخلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانهما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانهما أجل نيله وأعظم شأنه. الحمد لله الذي بعث الأنبياء ليبين عدله، ونقض الأوفياء ليظهر قوله وفضله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي صانع الكبار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أبو الصدق التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر محمد بن الحسن المهدي المرجى الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والصلاة والسلام على البرعة الزاهرة فاطمة الزهراء، وعلى ابنتها زينب الكبرى سلام الله عليهما أجمعين. عباد الله، اتقوا الله وارتبطوا بنور أهل بيت نبيكم، اتقوا الله وتدارسوا حياة الأئمة وأقوال الأئمة ومواقف الأئمة تهتدوا، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين الأئمة الأبرار الخلفاء الأخيار، اتقوا الله وكونوا معهم بمعرفة مبادئهم وقيمهم واتباعهم والطاعة لهم، اتقوا الله وعيشوا في رحاب أهل بيت النبوة مع كل مناسبة من مناسبات أهل البيت. لا بد أن نراجع كلمات صاحب المناسبة حتى نتزوج من نعيم فكره، حتى نتزوج من نور قيمه. فلا بد أن نعود دائما وابدا إلى أهل بيت النبوة، نتزوج لكي نصحح أفكارنا ونصحح واقعنا ونصحح أعمالنا، ولكي نضع البرنامج لمستقبلنا. أهل البيت سلام الله عليهم نور لا ينطفئ أبدا، هكذا أراد الله
إني تارك فيكم استقلال كتاب الله وهجرتي أهل بيتي لن لاحظوا لن يفترقا حتى يرد علي القول. إلى يوم القيامة هم نور، وفي يوم القيامة هم النور الذي يضيء إلى كل البشر، فلا بد أن نتمسك بهذا النور. الإمام العسكري سلام الله عليه وهو الإمام الذي هيئ الأرضية للخلافة العلمائية حتى يتمكن أتباعه عليه النبوة من الاستمرار والديمومة، قام الإمام الحسن بعد ما بدا آباؤه بتأسيس وتكميل أساس المجتمع الصالح المجتمع المهتدي القائم على الفكر. الإمام سلام الله عليه هو آخر الأئمة ومن بعده تبدأ الغيبة، حيث ينتظر الناس عن معين الفكر الصافي. في هذه الحالة يكون هناك فراغ كبير، من يملأ ذلك الفراغ؟ من يملأ هذه الحالة التي تبتلى بها يبتلى بها أتباع أهل البيت؟ لا يملكون دولة تبشر بمذهبهم وقيمهم، وإنما يملكون قيما، يملكون الحق وإن فقدوا القوة، قوتهم بالحق لا حقهم بالقوة. لذلك كان الإمام يهيئ ومارس أو اعتمد ثلاث وسائل لترسيخ قيم السماء من دون سلطان ومن دون دولة ومن دون ما شابه، اعتمد على ثلاثة أمور هي أساس لديمومة فكر أهل البيت. بعد أن يكون الفكر والأساس أن فكر أهل البيت هو الحق، قد القاعدة الرئيسية، لكن هذه القاعدة تحتاج إلى آليات، هذا الفكر يحتاج إلى آليات لديمومته والاعتقاد به، وإلا القرآن موجود، لا بد له من آلية. فإذا الإمام قام ببيان الآلية التي من خلالها يحافظ على هذا المذهب الذي ننعم بهدايته ونعيش في رحابه مع الامتداد وأكثر من 1250 عام بعد الغيبة، وما زال هذا الفكر قائم على قدميه يزداد صلابة، سوقه تزداد صلابة، وأغصانه تزداد علوا، وأوراقه تزداد قدرة وانتشارا. لماذا؟ هذا فكر قام على ثلاث قواعد الإمام مالك، وهناك روايات تدل على ذلك. زين، أنا أختصر الحديث حتى نعرف هذه الأمور ونحافظ عليها. أولا، قام الإمام بعملية بناء القيادة، بناء الفقهاء. فقهاء لأن هي الأساس، الفكر يحتاج إلى مفكر، يحتاج إلى من يجسد هذه الأفكار حتى يكون له واقع، ما يكون نظريات موجودة في الرفوف، وإنما لابد أن يكون فكرا حيا، كلمات تتحرك تعيش الحياة. فبنى القيادات الفقهاء، ولذلك كان هناك الفقهاء الكثر بعد الإمام العسكري سلام الله، مع وجود البيت، بل بدت الحركة العلمائية تنشط بعد عهد الإمام العسكري سلام الله مباشرة في عهد وبعدها. ولذلك قام العلماء بتجميع الروايات وما شابه، كل ذلك في فترة الغيبة الصغرى. يعني مثلا من الكتب الأساس التي جمعت، وهو من أهم الكتب وهو أهم كتاب، كتاب الكافي، جمع في فترة الغيبة على امتداد 20 عام يقوم هذا العالم الجليل العظيم الخليلي لجمع ثالثة الصغار من أهل البيت حتى يكون من خلال هذا علماء بهذا العلم يفسر القرآن ويفرح وهذا. فبناء القيادة، ولذلك روايات عن الإمام العسكري كثيرة تبين أن الإنسان المهم أن يقوم بممارسة تعليم الناس. روايات كثيرة أنا أذكر بس بعضها على السريع جدا في هذا المضمار: لو لم يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه إلى القائم وإلى والدالين عليه إلى القائم في القرآن والدافين عن دينه، عن دين القائم عن القيم، بحجة الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شبهات ابليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي احد الا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون ازمه قلوب ضعفاء السلعه كما يمسك صاحب السفينه سكانها، اولئك هم الافضلون عند الله عز وجل. وهكذا روايات كثيرة يبين لك على أساس اللي يستنقذ شيعة أهل البيت ويعلمهم وما شابه ويقهر الشياطين ووساوس الشياطين شلون يوم القيامة هو صاحب النور وصاحب تاج النور، يعني كل عالم يملك نورا يوم القيامة. ولهذا هذه الأحاديث دفعت كثير من أصحاب أهل البيت أن يضاعفوا درجة العلم عندهم ليكونوا فقهاء كبار وما شابه وعلماء يتمكنوا، بالتالي جعل الدور الأساس في العلماء. وهكذا روايات كثيرة في هذا المجال، مجال أنه شنو بناء القيادة، هذا الأمر. الأمر الثاني الانتماء لهذا التيار، لهذا الخط مهما كانت الظروف ومهما كانت العقبة. روايات كثيرة أيضا، أنا أذكر بعض تلك الروايات حتى نعرف شلون الأئمة كانوا يوجهون أتباعهم، شلون كانوا يوجهون، حتى نعرف أيضا مسيرنا ولا نتردد وما سابق. يعلمني إيدي يقول واجعلني ممن تنتظر به لدينك ولا تستبدل به غيرها. أنت هذا التيار سمينة، لا تقول غيري، أنت انصر الدين، هذا التيار تنصر القيم ولا تستبدل به غيري. بعدين يجي واحد يقول زين شلون أنا أصير؟ يقول له الإمام أنت فيه عزبه وفي زمرته، ابن عزب في الزمرة هذا بعد الأحزاب، أنت في عزبه وزمرته إذا كنت بالله مؤمنا ولرسوله مصدقا ولأوليائه حارثا ولهم تابعا فأبشر ثم أبشر. هذا انتماء إلى ابن ميمون، يقول لابن ميمون لاحظوا ابن ميمون اشتكي الفقر، يقول ابن ميمون الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا. انتماء لهذا الفقر، لا تقول انا فقير يفصلوني من عملي وما ادري شنو وبالتالي اتنازل عن هذا المنهج، يقول لا الفقر معنا، الانتماء الى هذا التيار الرسالي الى هذا الخط الرسالي، الفقر معنا، وان كان هناك فقر الفقر معنا خير من الغنى مع عدوين. انت عند الغنى لكن مع العدو، كم اعظم من هذا يقول الموت معنا خير من الحياة مع عدوين. انت تموت تقتل، لكن تقتل وانت مع اهل بيت النبوة وانت مع هذا الخط الرسالي كم سني افضل ان تعيش حياة لكن بعيد عن بيت النبوة، لكن مو مع اهل البيت، ما تعمل تنظرهم ما تمال. هذا الامام شوفوا هذه الكلمات جسدت الانتماء، وكثير من الرواية كانت تبقع وتبشر من هنا وهنا، ونحن كف لمن التجأ الينا ما انتبه، نور لمن استبصر بنا وعصمة لمن اعتصم بنا، من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى ومن انحرف عنا فإلى النار. هذا كله لتأكيد الانتماء إلى الخط الرسالي إلى خط أهل البيت. فبالتالي الإمام مارس دور تجديد هذا الخط وترفيه هذا الخط والدعوة والحث إلى الانتماء والتمسك به دون سواه، فبالتالي مهما كانت العقبات كان الفقر كان القتل وما بينهما، أي عقبة تواجهك لا تدعك تتعب أو تتراجع ما دمت متمسكا وما دام السبب أنك بسبب تمسكك بأهل البيت فواصل الطريق فهو الخير لك. زين لهذا الإمام الخطوة الثانية قام بعملية الدعوة والحث الانتماء، إذن حافظ على هذا الكيان، لأن تدروا الكيان الرسالي حينما تغيب قيادته هي النار، لأن الكيان قام على أمرين، على الفكر والقيادة، القيادة سوف تغيب فلا بد من بناء قيادة حتى يحافظ عليه، ولا بد من تأكيد الناس للانتماء لهذا التيار وهذه القيادة. ولذلك فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى الأوام أن يقلده. هذا إذا الإمام أيضا المرحلة الثالثة التي قام بها هي الدعوة إلى طاعة القيادة، طاعة القيادة هو سنتني مذكر أن سنتني طاعة الفقهاء، لا بد أن تكون هناك طاعة للفقهاء الرقانيين. هذه ثلاث أسس بناء القيادة، الدعوة والحث للانتماء للخط الرسالي، الامر الثالث الدعوه لطاعه القيادات الرسالية. نقول هذا مو امام معصوم، والظالمون ما الرد عليهم رد علينا هم حجتي عليكم وانا حجتكم كما يقول لمن صاحب الزمان سلام الله عليه وعلى الله فرجه الرد عليهم رد علينا طاعتهم طاعتهم لله ومعصيتهم معصية الله الفقهاء الربانيون ولا يكون الا بعض فقهاء الشيعة على جميعا مو كل واحد انما هي قضية فقاوة يا فقار واحنا بالخطبة الماضية ترى ذكرنا بعض مقاطع هذا الحديث هي المسألة مو مسألة عنوان من دون واقع عنوان يجسده الواقع فبهذه التراث الخطوات تمكن الامام من حفظ ذلك الكيان الرسالي يشرح نوره وتكون لكم امه هذا الامام كون هذه الامه التيار فقط هذه الامه التي تدعو الى الخير هذه الامه التي تامر بالمعروف هذه الامه التي تنهى عن المنكر هذه الامه التي تخرج العلماء والفقهاء الذين يعرفون معارف كلام اهل البيت الفقهاء بما تعني كلمه الفقه وهي فهم الحياه وفهم القران وفهم الروايات مو مسألة في مسألة جزئية لأكبر معارف كلام أهل البيت الفقيه حق الفقيه من لم يترك القرآن رغبة عنه لا غيره رب العلم هؤلاء الفقهاء لمن أعترفه الله عليه ما ترك الدنيا إلا بعد أن أسس هذه الآليات السلام بناء قيادات رسخ الانتماء لهذا الخط رسخ روح الطاعة للعلماء ولذلك كانت الشيعة تنطاع وتطيع علماءها بعد أئمتها وكانوا يتقربون إلى الله ويستشفعون بالعلماء وبالعلماء الربانيين وكما قرأنا في رواية عن الإمام رضا في خطبة سابقة أن هؤلاء يجب أن يتمسك بهم الإنسان كانت الأرضية تهيئ إلى أن وصف الإمام العسكري كمل هذا البناء نسأل الله أن يجعلنا ممن يتزود من نور أهل البيت يجعلنا ممن يسعى لأن يكون فقيها الواحد لكي يجب أن يكون فقيها لا تقول ما أقدر روايات أهل البيت هي التي تخرج الفقهاء اقرأوها تأملوها كل رواية تقرأها وتفهم معناها تزداد نوعا من الفقه تعطى نوعا من الفقه كل آية قرآنية تقرأها وتتدبر فيها وتفهم معانيها تعطى نوعا من الفقه هذا هو الفقه فقه الحياة فقه القرآن فقه الرواة اقرأوا وتدبروا نسأل الله أن يجعلنا من الفقهاء كلنا لابد أن يكون عندنا ثقة نقول أنا ما أجد كل واحد منهم هذا بناء القيادة في هذه ولابد أن نحافظ على انتمائنا لهذا الخط الرسالي لهذا الفكر لهذا المنهج حتى ولو كان هناك القتل أو الفقر ما بينهم مع أهل البيت وخير ولا بد ان نطيع قياداتنا العلمائيه الصادقه مو اي مساله تسب العلم فقهاء ربانيون ومو مساله اعلم لان حتى بعد الامام العسكري سلام الله عليه كان هناك مثلا كان هناك ثلاثه من اعلم فقهاء الشيعه كما ينقل التاريخ والامام الحجه سلام الله لم يختار الاعلم نائبا له اختار الثالثه منهم فهناك أخو جماعة العرب وتعبت راحوا لهذا الأعلم ليش أنت وما أدري شنو شو الإمام ما اختار قال يوم أنا ما أدري شو الإمام ما يدري عنه كذا الإمام طلع بيان أن هذا طلع هذا كتبة في له خلاص انتهى الغاب من قيادات أهل البيت الثاني راحوا له قالوا له ها شلون وكذا قال لي أنا صحيح أعلم من ذاك لكن ذاك لو مسكوه وقطعوه قطعة قطعة لا يقول أين الإمام فهو أولى وأحق بأن يقول أيضا للإمام هو قتل فروح ومنكر زين روح أولى زين فبالتالي هذه الروح كان بالتالي الإمام ربى وجعل وبين فلا بد أن نتزوج نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بخط أهل البيت التابعين لمنهجهم العارفين لهم المتمسكين بحبلهم وبحبل علمائهم الربانيين إنه سنة ودعاء اللهم صل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات بسم الله الرحمن الرحيم فيما أعطيناك الكوثر وصل إلى ربك وانحر إن شاء الله.